أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة، المسجد كله فرج وفتحات، تقرب يا أخي، تقرب تزحموا، ادخل يا أخي بفرج، ادخل يا أخي، ادخل الفرج قدامك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، أنزل الله عز وجل هذا القرآن الكريم على قلب نبينا الكريم لينشئ به أمة، ويقيم به دولة، وينظم به مجتمعا، ويربي به عقولا وقلوبا، ويربي به ضمائر وأخلاقا. أنزل الله عز وجل هذا الكتاب المبين على قلب نبينا الكريم لينشئ به أمة، ويقيم به دولة، وينظم به مجتمعا، ويربي به قلوبا وعقولا وضمائر وأخلاقا، ويبين العلاقة التي يجتمع عليها أفراد تلك الأمة، ثم العلاقة التي تربط بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم. ومن هذه الأشياء التي ربى الله عز وجل بها الصحابة والأمة من بعدهم تربية القلوب على العقيدة، ومن مسائل العقيدة التي ربي عليها قلوب الصحابة مسألة الولاء والبراء التي تكلمنا عنها في الجمعة الماضية تحت عنوان ولاؤنا لمن نمنحه وعمن نصرفه. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل ذلك الموضوع. فإذا كان الله عز وجل قد أمر المؤمنين بأن لا يتولوا إلا المؤمنين، فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقد نهى الله عز وجل عن موالاة الكافرين. وهذا هو حديثنا اليوم باختصار شديد. وحتى تعلم أهمية ذلك الموضوع فاسمع إلى تلك الكلمة من شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: لا يستقيم إسلام المرء حتى ولو وحد الله وترك الشرك حتى يقبض ويعادي الكافرين. اسمعها جيدا مرة أخرى: لا يسلم إسلام العبد ولا إيمانه حتى ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعد أن يبغض الكفار ويعاديهم. ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية أنزل الله عز وجل هذا القرآن فربى به قلب النبي وقلب الصحابة، ومن وسائل تربية القلوب على العقيدة تربيتها بالقصص وبالقدوة. قال الله عز وجل عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ومن إعجاز القرآن أنه لا تمر على العبد حالة من أحواله إلا وله نبي له فيها قدوة، في حال فقر، غنى، مرض، استعصاء العشيرة، استعصاء أي حال يمر بها الإنسان إلا ويكون له فيها قدوة بنبي من الأنبياء. وبعد أن قص الله عز وجل بعض القصص في شأن الموالاة والبراء في سورة هود، تلكم السورة العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخوتها. قال تعالى في آخر السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد وجاءك في هذه، أي في هذه الصورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. المفارقة. قص الله على نبيه قصصا للرب الكريم من الأنبياء والرسل ومن المؤمنين ليقيم معلما واضحا لهذه الأمة، معلما من معالم العقيدة، وهو معلم الولاء والبراء والموالاة والمعاداة. والموالاة والولاء تعني الحب والقرب والتودد والاحترام لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وجميع أتباع الدين في أي مكان، وعكسها البراء، وتعني العداء والبغضاء بعد الإنذار لمن عاد الله وكتابه ولرسوله، والعداء تجاه الطواغيت المادية التي تعبد من دون الله من أصنام، والمعنوية من أهواء وآراء وجميع ملل الكفر. قص قصصا كثير، أذكر منها على سبيل المثال ما بين الله عز وجل أن تقطع العلاقة في أقوى درجاتها بين الولد وأبيه، بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الزوجة وزوجها، ليعلم جميع المؤمنين أن الرابطة والآسرة الوحيدة التي يقبلها الله هي رابطة العقيدة، رابطة الإيمان، لا لغة، لا قومية، لا وطنية، لا جنسية. إبراهيم مع أبيه في آيات رائعة في سورة مريم. ذلكم الولد البار الذي يدعو أباه إلى الإسلام ولكن أباه يرفض، وتلمس حنان إبراهيم تجاه أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما أصر والده على الشرك قال: سلام فراق بيني وبينك، سأستغفر لك ربي. فلما تبين لإبراهيم أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وفارق إبراهيم أهله ووطنه وعشيرته وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط. وبين الله عز وجل مفارقة الزوج لزوجته إن لم تكن على الدين والإيمان في زوجة نوح وزوجة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. والخيانة هنا تعني الشرك وعدم الإيمان بنوح ولا بلوط. ففرق بين الزوج وزوجته، وفرق بين الزوجة وزوجها آسية امرأة فرعون، إذ تبرأت من فرعون وعمله وشركه فكملت من النساء وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم بين قصص بعض الرهط الكريم الذين فارقوا ديارهم وأموالهم ونساءهم ووطنهم وقومهم من أجل الله عز وجل ومن أجل دينه. فتية الكهف، تركوا كل شيء ولو أرادوا أن يداهنوا وأن يستخدموا أسلوب المراد في العقيدة لعاشوا في القصور، لكنهم اختاروا الدين والعقيدة على كل شيء. فآووا إلى الكهف فنشر لهم ربهم من رحمته مرفقا. وفي نظر لعبد الفقير أعظم قصة تبين البراء لله عز وجل ما قصه الله علينا في سورة هود، قصة نوح مع والده، لأنها استغرقت حوالي صفحة وجاءت في موطن فيه مشهد للانفعالات، انفعالات الكون والطوفان وغضب الكون على الكفر بأمر ربه وانفعالات الأرض الحنون الذي يخشى على ولده من الغرق. والعجيب في إعجاز القرآن أنك تتلو هذه الآيات بعد آلاف السنين، فإذا بنفسك يتوقف وإذا بنفسك تمتلئ بالانفعالات والمشاعر وأنت تتخيل ذلك. كثيرا لتستشعر تلكم الأبوة الملهوفة والحنان الذي ملأ قلب أي شخص. واحد من أولي العزم من الرسل يرى ولده سوف يهلك ويا ليته هلاك دنيوي فقط، لو كان مرض فقط لكان أمرا يسيرا فإن الغريق شديد، لكنه الفراق الذي لا يطاق يوم أن يخسر الوالد ولده ويكون الوالد من أولي العزم من الرسل ولم يستطع أن يهدي ولده. يا بني يا بني يا بني، وتأتي الكلمة الثانية والثالثة في تعبير أفرد مرة واحدة في القرآن ليعطيك شعور الاتصال، شعور رغبة الوالد في نجاة ولده. فإذا بالله تضغم في الميم، يا بني اركب معنا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن ذلكم الولد الشارد العاصي الآبق يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وإذا بنداء ذلكم الوالد النداء الأخير يحذر ولده ويقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. لا جبال ولا مغارات ولا مخابئ تنجي من أمر الله. وإذا بالمشهد ينتهي بموجة عالية تعلو الجبال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وينتهي المشهد وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وفي وسط ذلك الهم ينسى نبي الله نوح فإذا به يخاطب ربه في ولده فينادي عليه وهو يتكلم مع ربه وحنان الأبوة يملأ قلبه، ونادى نوح ربه. كيف هذا؟ كيف صرخ؟ كيف استغفر بربه؟ كم مرة كرم ذلكم الدعاء ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وأنت وعدتني أن تنجيني وأهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فإذا بأحكم الحاكمين يقول في إجابة رابعة جازمة قوية ليس فيها تمييع، أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إن الأهل في ميزان الله هم أهل الإيمان هم أهل العقيدة ليس هم الأهل من الصدق، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي القراءة إنه عمل غير صالح، وإذا بالتهديد إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين. فإذا بنوح يستغفر ويقول إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أعظم شيء في هذه القصة أن تعلم عظم هذا الدين، عظمة هذا الدين، أن هذا الدين أعز من أي شيء. ألا ترى وأنت في بيتك يأتيك ولدك الصغير يبكي، قل لك يا أبي يغلبني كذا من جسدي، كيف يكون حالك؟ عندما يسافر عمر طاعة لله وتسلم على أولادك وأنت ما بين الحين والحين تتصل بهم تخشى من مفارقتهم، فإذا بأحكم الحاكمين يحكم على ذلكم الوالد أن يفارق ولده فراقا في الدنيا والآخرة، فأي درجة تكون عظمة وأهمية الدين؟ تسمعها الناس يقول لك ما فيش حد أعز على ابني، دينك أعز عليك من ولدك ووالدك ونفسك التي بين جنبيك كما سيتبين لنا بحول الله وقوته. قصص كثيرة تبين ذلكم المعلم كيف يكون الولاء وكيف يكون البراء. استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فطبقوها أعظم ما يكون التطبيق، وكل من يدعي الإسلام ويريد أن يقيم في مجتمع المسلمين علاقة غير علاقة العقيدة من وطنية أو قومية أو غيرها ويرفع شعارات خبيثة من أجل تمييع العقيدة وتذويب المسلم في مجتمعه، إما أن يكون جاهلا بالإسلام أو أن يكون رافضا للإسلام. وأنا لا أستشهد بكلام العلماء بل بكلام يهود، مؤرخ يهودي اسمه برنارد لويس يقول في بعض كلامه: أنتم تعلمون قصة الإسلام العظيمة في محاربته الأوثان حتى انتصر ذلكم الانتصار الرائع وعبد الناس بدين التوحيد وترك الأوثان، وهناك معركة أخرى تدور في ديار المسلمين لكن ليس بين التوحيد وبين اللات والعزى، إنما تدور مع أصنام جديدة ديمقراطية قومية وطنية. هذه أصنام، ثم قال: وهذه المصطلحات مولودة في أوروبا بعد ثورتها على الكنيسة، وإن ادعى العرب أو المسلمون أنهم اخترعوها فهم كذبون. من يقول كده؟ يهودي ما أسلم. وقال بعضهم: ما دخلنا بلد إسلامي إلا فتشنا عن آثار الحضارات القديمة. حضارات القديمة أي بلد يدخلوها؟ فرعونية، أشورية، تمشي أحفاد الفراعنة، الفراعنة للسراميك، الفراعنة للإصلاحية، حتى تجد من المسلمين من يحب الفراعنة. ثم قال: ونحن لا نهدف من ذلك ولا نأمل في أن يترك المسلم إسلامه، بل يكفينا أن يتذبذب ولاءه بين الإسلام وغيره. الولاء بتاعه يضعف، الولاء بتاعه يضعف في الدين الإسلام، يبقى وطنية قومية ويرفع شعار الوطن الدين لله والوطن لجميع. من قال هذا؟ الدين لله والوطن لله، كله لله. ونحن لا نلزم أحدا أن يدخل في الإسلام لكن يعيش تحت أحكام الله. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث المتفق عليه الذي رواه عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير ما مر جهارا: إن آل فلان، وسمى بعضا من أقاربه، ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فتبرأ من أقاربه الذين هم على الكفر والشرك. وفي رواية: أولئك المتقون من كانوا وحيث ما كانوا. أما الصحابة الجيل الفريد الذي سمع القرآن فوعاه فنفذه فأصبحوا قرآنا يمشي على الأرض، ما كانوش عندهم مطابع، بيطبعوا مصاحف كثيرة، مصاحف غير عنكبوت. في إحدى وأنا مسافر بادي في طريق السعودية دخلت استراحة من الاستراحات، أقسم بالله الشيشة بتلمع، الشيشة بتلمع، لها من يوظفها ويطيب ماءها ويلمعها. فإذا دخلت أي المسجد هل ينفع المسلمين كثرة مطابعهم؟ أن ينفع المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق القرآن؟ قيل يا عائشة كيف كان خلقه القرآن؟ النبي عمل نسخ من المصحف نسخ بشرية، صحابة سمعوا فتجد العقل، تجد الولد يقتل أباه يقتله ويقتل أخاه ويهم بقتل ابنه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كان ولو كانوا آباءهم. قال ابن كثير وغيره إجماع المفسرين نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر أو أبناءه، هم أبو بكر بقتل ابنه عبد الرحمن أو إخوانه، قتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير، وبعد غزو الفتح رأى أخا له آخر اسمه أبو عزيز يمسكه رجل من الأنصار فقال له اسجد وثاقا إن أمه بنية عسى أن تفتديه بمال، فنظر إليه أخوه من صلبه قال هذه وصايتك بي، قال هم إخوتي دونك، ده أخويا اللي على ديني هم ده أخويا، لمن ده من صلبي أنت مش أخويا. والواحد مع خالد عمر بن الخطاب مع خالد العاصم بن هشام قتله، أو عشيرتهم علي بن أبي طالب وأبو عبيدة وحمزة قتلوا شيبة وعمر بن ربيعة والوليد. وقال عمر بن الخطاب عندما شرعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أصل بدر قال بل أرى أن تمكنني من فلان من أقاربي وتمكن علي من عقيل أخيه وتمكن فلان من أخيه فنقتلهم حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هكذا كانوا الصحابة. سعد بن أبي وقاص أم حلة بنت أبي سفيان لما أسلم سعد ذهبت إليه أمه وقالت يا سعد، وكان من أبر الناس بأمه، ما هذا الدين الذي دخلت وتركت دين آبائك وأجدادك؟ والله لئن لم ترجع لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى دين آبائك أو أموت فتعير طول دهرك ويقال لك يا قاتل أمك، وامتنعت على الطعام والشراب ولم تستظل من حر الشمس يوما وليلة حتى جهلت تعبت، ثم جاء اليوم الثاني فامتنعت عن الطعام والشراب والظل حتى جهلت، فماذا فعل ذلكم الولد البار؟ قال لأمه اعلمي يا أمي أنه لو كان لك مئة نفس خرجت منك نفسا بعد نفس فلن أترك ديني، فكلي إن شئت أو اتركي إن شئت. فلما علمت شدته وعزيمته أكلت وشربت، ونزل في سعد قول عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة البر والإحسان. وأختم هذه الخطبة بمشهد رائع حديث حسن صحيح في سنة الترمذي لتعلم كيف تأثر اجلس يا حبيبي كيف تأثر الصحابة بهذه الأوامر فنفذوها، حديثة عجيبة وهي ما أخرجه الإمام الترمذي بسند الحسن الصحيح في غزوة بني مصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يعني بعد ما أنهى إذا بغلام لعمر بن الخطاب اسمه الجهجاه بن سعيد يسقي لعمر ماء، فتشاجر مع غلام من الأنصار اسمه سهم بن وضر فتشاجر، فلما تشاجر قال غلام عمر يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار،
رقم غلام صغير مع بعض الصحابة والأنصار من الخزرج يجلسون عند رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فلما سمع عبد الله بن أبي بن سلول هذه النداءات قال: أوقد فعلوها؟ ثورونا في بلادنا؟ والله ما مثلنا ومثل جلاديب قريش. وكانت العرب تقول على المسلم الذي هاجر من مكة للمدينة جلاديب، استهزئوا به. ما مثلنا ومثل جلاديب قريش إلا كمثل ما قال القائل: سمن الكلب فيأكلك. ثم خاطب من معه من الخزرج وقال: أنتم فعلتم ذلك بأنفسكم، أحللتم هؤلاء في بلادكم وقاسمتوهم أموالكم، لئن تركتموهم لسوف يتركوا بلادكم ويرجعوا إلى بلاد أخرى، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند محمد حتى ينفض من حوله من الأعراب. وكان الأعراب إذا حضر الطعام يجلسون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفطروا الطعام حتى ينفض أولئك الأعراب، ثم بعد ذلك افطروا الطعام لمحمد ومن معه. فسمع زيد الكلمة، كان غلام صغير، فجرى إلى عمه فأخبره بها. فلما سمعها جرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الكلمة: ليخرجن الأعز من الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فحلف وكذب، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وكذب زيد. فعاتبه عمرو وقال: أما فعلت وقلت؟ ما استفدت إلا أن غضب منك رسول الله والمؤمنون وكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فملأ قلبي من الغم ما يملأ قلبي قط. وبينما أنا أسير يرجع من غزوة أنكس رأسي لما فيه من الحزن، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، ففرك أذني، عرق أذني، ثم ابتسم في وجهي: وما أحب أن لي بها الخلد. يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم عرق أذنه كده فركها وابتسم بوشه: لا أحب أن لي بها الخلد. فجاء أبو بكر نفسي جمع حزني وتشوف كده مجتمع الصحابة كان عايز ازاي. لما رأى أبو بكر هذا المشهد جاء أبو بكر إلى زيد بن أرقم، قال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما قال لي شيء يا أبا بكر إلا أن عرق أذني وابتسم في وجهي. فضحك أبو بكر وقال: أبشر. فنزلت سورة المنافقون، فبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول ابنه وكان من المؤمنين مقالة أبيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أنك سوف تقتل عبد الله، مش أبي، بلغني أنك سوف تقتل عبد الله بن أبي بن سلول، لما بلغك من مقالته؟ فإن كنت فاعلا يا رسول الله فمرني أن أحمل رأس عبد الله إليك، لأن الخزرج قد علمت أني من أضر الناس بأبي، والذي بعثك بالحق ما نظرت في وجهه إجلالا له، ولكني أخشى إن رأيت قاتل عبد الله يمشي في الطريق فأفضل أن يمشي قاتل أبي في الطريق، فلا أملك نفسي أن أقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. إيه ده؟ إيه ده؟ كيف يتحكم الشرع في الأواصف، في الانفعالات، في أعمال القلوب؟ طبعا دين عزيز، دين غالي، يتحكم في عواطفك. فقال: يا عبد الله، بل نحسن إليه ونكرمه ما دام يصحبنا. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول على آخر في أمر الجيش، فلما قدم اشتكى له رأس المنافقين وقال يا رسول الله إن عبد الله يفعل كذا وكذا. قال نعم يا رسول الله، والله لا أذن له أن يدخل حتى تأذن له. فقال قد أذنت له. قال أما قد أذن لك رسول الله فمر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. البراء والعداوة للمشركين تفهم من داخل إطار الشرع، وشرعنا سمح على الكل ليس في ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعشت بالحنيفية السمحاء. ولذلك أنا لا أتكلم في هذه العشر دقائق عن حقوق أهل الكتاب في دولة الإسلام ده نفر دخول، إنما أتكلم في مسائل دقيقة، لأن مسألة البراء بين إفراط وتفريط وديننا دين وسط. لما أمر بالعداوة والبغضاء للمشركين في إطار الرحمة في إطار العدل، يأمرنا بالعدل حتى مع المشرك، لا تخن من خانك، دين كله رحمة، دين كله وسط. فهناك أناس أفرطوا فكفروا بعض المسلمين إذا وقعوا في صورة من صور الموالاة عملية، وهناك البعض أفرط في البراء من أن يؤذي أهل الكتاب أو يسبهم أو يشتمهم أو يغضب عليهم أو يستحل أموالهم، هذا لا يجوز، يبقى ده إفراط. والأمر الثاني التفريط. ولا أوراق من كان ده كان زمان، ده دي بتؤدي إلى ثقافة كراهة الغير وتؤدي إلى تفرط. قول له أنت غلط وأنت غلط. مسلم متميز لا ينبغي أن يذوب مع أي أهل منه، لذا ورد الشرع بالنهي عن التشبه حتى في الكفار، مش في البطن وفي الأخلاق، ده في الظهر كمان. ليه؟ لأن التشبه في الظهر يؤدي إلى التشبه في الباطن. شوف كده من كده يقول لك أنا عايز أبقى ظابط، وتجيب له مرة ظابط بيعمل إيه؟ بأدب الظابط صح لا؟ يعني انه صابت وعلي صوته وكذا وكذا وكذا. طبعا الحلية في الظاهر نجل في الباطن. اخلاق الضباط تستوي اهل كل حرفة. فاذا انت مأمور بالتميز ونحن لا نستحي من عقيدتنا، يبقى عندنا ضابط. وده كلام مهم جدا جدا جدا. وقفت عز وجل من دور العلم. وما لكش دلوقتي واحد قال واحد من الائمه الكبار عدى عليه قرون، الامام القرافي يقول في كتاب الفروق فرق بين النهي عن موالاه الكافر وامر الله لنا بالبر والاحسان اليه، دي حاجه ودي حاجه. ثم وضع عده ضوابط رائعه. قال والأمر يتضح بالمثال، فكل إكرام يرى منه ويفهم علو الكافر فهو حرام، وكل إكرام وبر يظهر فيه ذل المؤمن وعز الكافر فهو حرام. أما إن لم يرى فيه علو الكفر وعز الكافر فالشرع أمرنا به. ثم قال والأمر يتضح بالمثال، فالقيام لهم في المجلس والبشاشة في وجههم وأن نثني عليهم بمفاخرهم وبالألقاب الحسنة، هذا لا يجوز. وأن يكون المسلم أجيرا عندهم يضمروه وينهوه، هذا لا يجوز. وأن يتولى واحد منهم للكفر وذلة للمؤمن وعزة للكافر. والله يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال بعد أن قال هذا الكلام، قال أما أمر الشرع بالإحسان إليهم، اسمعوا، من إطعام جائعهم وكسوة عريانهم وسد خلة فقيرهم والدعاء لهم بالهداية وأن يسعدوا في الدنيا واحتمال الأسى من الجار منهم مع القدرة على دفعه، لا من باب الضعف والخور إنما من باب الرفق والدين والإحسان، وأن تريد لهم في الكلام من أجلي لا محبتهم ولا مودتهم إنما من أجل اللطف بهم إلى غير ذلك، وحفظ غيبتهم ونصيحتهم في دينهم. ولهم كلام رهيب رائع. ثم قال، قال وينبغي مع هذا أن تستحضر في قلبك أنهم أعداء لك ويحقدون عليك وأعصى الناس لله، وأنهم لو ملكوك لاستأصلوا شفاك ولسلكوا مالك وولدك. لا ينبغي عليك أن تستحضر هذا في معاملة معهم، لأنك مأمور بالإحسان إلى من لم يقاتلك إحسانا تفعله لا حبا له إنما طاعة لربك ولنبيك. ولكن الفائدة في استحضار هذا المعنى في القلب من أجل أن تحفظ قلبك من أن يقع في المودة القلبية له. شوف كلام تعب. يبقى إذن المعاملة الحسنة والبر وكذا وكذا شيء، قال حافظ ابن حجر، ولا يمنع البر والإحسان إليهم، هذا لا يساوي أن تقع في المحبة القلبية. ركن الولاء والبراء قلبي، المحبة القلبية لابد أن تكون كاملة، والنصرة الظاهرية على حسب نفس القلب. كلما قوي الولاء والبراء في القلب كلما قوي أثره. طب واحد وقع في بعض مناصرة الكافرين بالسلوك، يكفر؟ لا يكفر. لا يكفر إلا عندما يحب الكفر وأهله، مع أنه من الظلم ما يبقاش كفاره. يبقى من والى الكافر وأحبه بقلبه كفر وخرج من الملة، وليس كل حب للكافر يخرج من الملة. فهناك نوع من حب الكافر ينقض الولاء والبراء ويخرج صاحبه من الملة، وهناك نوع ينقص البراء لكن لا يخرجه من الملة، وهناك نوع مباح. الحب للكافر اللي يطلعك من الملة ده من لوازم التوحيد، من لوازم كلمة التوحيد الولاء والبراء. عشان تقول لا اله الا الله صح، لابد ان تحب في الله وتفرط في الله، ان تحب الكافر لكفره يخرجك من الملة. اثنين، احب الكافر او الفاسق لمعصيه الدم وكبيره لكن لا يخرج من المله. ليه؟ لان في مسلمين بيحبوا المعاصي الفسوق وبيفعلوا المعاصي الفسوق ولم يكفروا. والنوع المباح ان يكون الولد مسلم واباه كافر، فدين الاسلام دين الفطره، فهو يحب والده حبا فطري، لا يحبه على انه كافر يشرك بالله او ان تكون زوجته كتابيه. ايه الدليل؟ قال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ايه؟ من يشاء. نزلت مين؟ مين؟ فابي طالب. لم ينكر الله عز وجل على نبيه انه احب مين؟ عمه. احبك عمه. كان بيحميه، كان بيحتفظ، كان بيدافع عنه. انما انكر عليه ان يدعو ويستغفر له او يستغفر لابيك، مع حديث صحيح مسلم عندما جاء رجل وقال اين ابي؟ قال في النار. فحزن الرجل قال ابي وابوك في النار. زي ذلك ناس حتى الان كانوا درسنا في الجامعه ما فيش كان يقول لي احد اسم موضوع الرطب والاعجب حتى يظهر لك ان موضوع علاج البراق ده عايز خطر كتيره وعايز مجلدات. الاسبوع الماضي شاب مثقف ظل يحاورني 3 مرات هو رسول لواحد مثقف في الجامعه، بيقول ايه؟ بيقول الواحد النصراني لو مات على نصرانيته امره الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عفى. من اجل الله ده للمسلم اللي ارتكب كبائر من غير توبه يموت امره الى الله، انما انت عايز تسوي المسلم مرتكب الكبائر بالكافر؟ ابدا. وما في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد الا اذا كان يريد هذا، طبعا لم يكن يريد ان ممكن يكون نصراني في الظاهر هو مسلم في الباطن، ده حاجه غلط. انما نصراني او يهودي ومات على نصرانيته او على يهوديته وتقول امره في المشيئه، لا يجوز. ده من نواقض الاسلام عدم تكفير الكافر او الشك في كفره، كما حدثني احد الدكاتره اللي كان على مكان في اليابان، واحد معاه دكتور جامعي، لما شك اليابان واهل اليابان في الصناعه والالتزام المعين قال الناس دي هتخش النار. قال له ايه يا عم؟ ما يخش فيها، يخش الجامعه، قال مش ممكن، مش ممكن الناس دي تخش النار. قال ايه ده؟ يبقى اذا العقيده الولاء والبراء والهدف الذي يؤسس عقيده الولاء والبراء للاسف عند كثير من الناس وسائل الاعلام، وسائل الاعلام تلعب في العواطف. فاكرين محمد الضرع؟ الدنيا كلها كانت عليه، اصلا هيك مشهد مؤلم مبكي محسن ماشي، انما كان غيره ملايين من الاعلام، انما الاعلام لعب فهم، بل وصل من عبث الاعلام بعقيده الولاء والبراء ان يصنع الاعلام ولا انا. يوم ان دخل فريق كره قدم عربي الى اسبانيا، اذا بصحيفه عربيه تثبت وتمدح في كابتن الفريق والمدرب الكافر، تشبهه بان دخوله اسبانيا يشبه دخول عبد الرحمن الدافي، وان اعضاء فريق كره القدم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ايه ده؟ ده جنان ده ولا ايه؟ ده جنان. يبقى اذا الولاء والبراء موضوع كبير جدا، لابد ان تقراه وتسال عنه، تعرف من تواجه ومن تعادي، خاصة في هذه الأيام. صعب يا واحد يبني جريدة بنفس الأمة، والصواريخ عمال يتنجد بكده، والناس خلاص وصول إيه؟ مش أنتوا قلتوا الديمقراطية وحرية، نسيب ناس تختار. زعلانين ليه؟ هذا البلد من ينفق على الفقراء والمساكين؟ مساجد، المساجد في كل مكان، وأحلى مساجد اللي أنت تعبت عليها الشيخ قاسي، ملايين كل شهر. بطاطين فقراء مرضى، من اللي ينفق؟ المساجد، ضيوف الله في أرضه، ينفقوا منذ سنين مش دلوقتي بس. ما يحاول أن يصلح ويعمل الخير لكل الناس، شفت لما بيعمل الأحمر رخيص ولا حاجة، بيجي واحد يشتري نقطة مصرية ولا مسلم؟ أنا عندي ناس بعد الأضحية قالوا لي أدي جاب مصرف الله، وأخ جالس معايا يصلي، قال لي بعمل سنة في رمضان، أدي جاب مصرف الله، اديله حق القربة. عمر أهديت له حلة فأعطاه لأخ له مشرك. دي شيء، والحب والبغض شيء، فالناس يقتلها. الحزن ليه؟ حزنتها ليه؟ خايفة ليه؟ لا بد ونحن نؤكد على خطورة هذا الأمر. حزنك على علو الإسلام قد يخرجك من الملة. اوعى اوعى. صحيح ممكن خطأوا بيعملوا كذا وكذا ماشي، إنما دراية إسلام مرفوعة، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام وأهله، ويعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية الدين، وأن ينصر كل من نصر الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان، اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا في كل مكان، فوفقه إلى كل خير، وبارك له في أهله وماله وولده، وأسعده في الدنيا والآخرة، وكل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا في كل مكان، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم كل من حزن على نصرة الإسلام والمسلمين فأحبسه في جلده. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقنا من غلاة الفتن الإنسان ما ضر منها وما بطن. اللهم احكم دماءنا وجميع دماء المسلمين. اللهم أعد لهذا البلد ولجميع بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترتفع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم اهد قلوبنا. اللهم لا تدخل في هذا الكهف الكريم زربا الا غفرته ولا كاتبا الا قبلته ولا مريضا الا شفيته ولا طالبا الا نجحته ولا عقيما الا رزقته ولا طالبا الا نجحته ولا عهدا الا زوجته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا مهما الا نفست همه ولا مقولا الا ازلت غمه ولا مسافرا الا لاهله سالما غانما رددته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم واحد كلمه المسلمين واجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض واغن كل فقير واقض الدين عن كل مدين ونفس الهم عن كل مهموم وفرج الكرب عن كل مكروه. اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم واسعد زوجات المسلمين بازواجهم ولنا ولهم من ابنائهم وبناتهم قره اعين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل واجعل عملنا كله صالحا واجعله كله خالصا ولا تجعل لاحد فيه نصيب. اللهم اصرفنا من الخير كله عاجله واجله أن أعوذك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولكل من كان له الحق علينا. احفظنا بالإسلام القائمين واحفظنا بالإسلام القاعدين واحفظنا بالإسلام الراقدين ولا تشرك فينا أعداء ولا حاسدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم اسألك في الدرس ونعوذ بك من النار. اللهم اسألك من خير ما سألك من عبدك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون ونعوذ الله بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. الله صلى وسلم وبارك على نبيكم محمد فإن الله قد أمركم بأمر وتأمير نفسه فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزوجاته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.